يا ابو عقال عاد الحروب تشتري قلب ابن اليمن سيد الرجال.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وتحذيرات من أكبر عملية تهجير جماعية في مدينة القدس. شهيد واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر، واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين في المكان. وفي أسبوعهم الثالث من العصيان، الأسرى يواصلون خطوات من نضالية رفضا لإجراءات بن كفير العقابية. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحة الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين. وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية. نبقى في القدس الشريف، حيث وثقت نشرة مرصاد المقدسية تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال شهر شباط فبراير المنصرم، في وقت شهدت المدينة المقدسة تنامي عمليات المقاومة. التفاصيل في تقرير الزميل محسن رماوي.
حرب حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هذا ما عاشته مدينة القدس خلال شهر فبراير الماضي، فالاحتلال الصهيوني لم يترك انتهاكا إلا وارتكبه ضد المقدسيين في محاولة لتهجيرهم وتهويد مدينتهم. وعمد الاحتلال في فبراير إلى استهداف المقدسيين بشتى أنواع الأسلحة، بحسب نشرة مرصاد الصادرة عن شبكة معراج المقدسية التي أحصت 111 إصابة بالرصاص والقنابل الغازية. كما واصل الاحتلال سياسة الاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والقدس باعتقال نحو 164 مقدسيا وإبعاد ومنع سفر لنحو 20 آخرين. وسجلت مرصاد نحو 8 مشاريع استيطانية جديدة في القدس، رافقها تواصل اعتداءات المستوطنين التي بلغت نحو 19 اعتداء. وفي محاولة لإنهاء الوجود المقدسي، كثف الاحتلال منذ بداية فبراير سياسة الهدم التي طالت 36 منشأة ومنزلا. وخلال الشهر الماضي تصاعدت الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، حيث سجل 20 اقتحاما، وبلغ عدد المقتحمين بحسب مرصاد نحو 3583 مستوطنا. وبالتزامن مع موجة القتل والتدمير الصهيوني في القدس، سجل شهر فبراير عصيانا مدنيا وإضرابا شاملا في عدة بلدات مقدسية رفضا لانتهاكات الاحتلال. رافق ذلك عودة قوية لعمليات المقاومة التي أدت لمقتل 4 صهاينة وإصابة 6 آخرين، كان أبرزها عملية الدهس التي نفذها الفدائي حسين قراقع، عملية أوجعت الاحتلال كثيرا وعبرت عن تمسك المقدسيين بالمقاومة ورفضهم لمحاولات وأدها بقمم عبثية لن تجلب للمشاركين فيها سوى الخزي والعار.
في القدس أيضا حضرت منظمة حقوقية من أكبر عملية تهجير جماعية قد تحدث خلال الأيام المقبلة في المدينة المحتلة، ما قد يشعل المدينة المقدسة عشية حلول شهر رمضان المبارك. المنظمة في تقرير لها ذكرت بأن حكومة نتنياهو الإرهابية قد تنفذ أكبر عملية إخلاء واقتلاع تفقد مجموعة بموجبه عشرات العائلات الفلسطينية منازلها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان. المزيد في تقرير الزميل معين بكر.
قد تحدث أكبر عملية تهجير جماعية خلال الأيام القادمة شرقي مدينة القدس المحتلة. إنها نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يراه مراقبون صب الزيت على النار عشية حلول شهر رمضان المبارك. تقرير سردته منظمة مدينة الأمم تقول فيه إن حكومة اليمين المتطرف قد تنفذ أكبر عملية إخلاء واقتلاع تفقد بموجبه عشرات العائلات الفلسطينية منازلها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان. أكثر من 150 عائلة يبلغ عدد أفرادها حوالي 1000 شخص في البلدة القديمة والأحياء المحيطة والمعرضة لخطر الإخلاء، عائلات ومجتمعات بأكملها وصل بعضها إلى القدس كلاجئين خلال نكبة عام 48، هم الآن على وشك أن يفقدوا منازلهم وحياتهم مرة أخرى. بعض تلك الأسر كافحت على مدار 40 عاما بكل الوسائل المتاحة لها من أجل البقاء في بيوتها، لكنها الآن تحت سيف الإخلاء. ويستغل الاحتلال لما يسمى بقانون أملاك الغائبين، ويمكن للجمعيات الاستيطانية من الاستيلاء على الممتلكات بعد أن تكون قد طردت العائلات الفلسطينية من منازلها لتؤسس مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس.
من القدس الشريف إلى قلاع المقاومة، حيث استشهد شاب وأصيب مواطنين بجراح خطيرة إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيمة عقبة جبر بمدينة أريحة شرق الضفة الغربية المحتلة، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين في عدة محاور بالمخيم. وقالت مصادر عبرية أن قوة خاصة اقتحمت مخيم عقبة جبر بمساندة آليات الاحتلال واعتقلت مجموعة من الشبان قبل أن تنسحب. للمزيد من التفاصيل وفانا زميل عامر سعيد برسالة الصوتية التالية.
اقتحمت القوات الخاصة بداية من جيش الاحتلال هذه المنطقة وهذا الحي تحديدا، وحاصرت أحد المنازل في نهاية هذا الشارع واتخذته كساترا وحصنا لها، ومن ثم بدأت التعزيزات توجه نحو هذا البيت الذي اقتحمته قوات الاحتلال بكافة تشكيلاتها كما أعلنت لاحقا عبر بيان جيشها. وبعد ذلك قام جيش الاحتلال باقتحام المنزل واعتقال كل من كان يتواجد فيه. تم اعتقال 5 من الفلسطينيين من عائلة شلون من داخل هذا المنزل. ومن بعد ذلك كان بالطبع خلال تواجد الجيش الذي استمر لقرابة 3 ساعات مواجهات عنيفة شهدها المخيم مع الشبان، شبان المخيم والشبان الذين جاءوا من جميع أنحاء مدينة أريحة. الجيش انسحب بعد ذلك وأعلن عن اعتقال 5 من الفلسطينيين. بدأ المراسلين العسكريون لجيش الاحتلال وفي الإعلام العبري يتحدثون بأن هناك قد يكون إصابة حرجة من بين المعتقلين، وكما تم بث من مشاهد كان هناك إصابة لأحد الشبان الذين كانوا يقودون مركبتهم النارية، كان يقود مركبة أو دراجة نارية تم إطلاق النار عليه عندما حاول طواقم الطبية إسعافه، تم اعتقاله من قبل الجيش ومن ثم اعتقال 4 من داخل هذا المنزل. وفيما بعد جيش الاحتلال تحدث وفق بيانه، وفق ما يدعي الاحتلال وعبر بيانه الذي أصدره للإعلام بأنه اعتقل الخلية التي نفذت هذه العملية مؤخرا، عملية شارع 90 والتي قتل فيها مستوطن. فيما بعد جيش الاحتلال حاصر المدينة مدينة أريحة وادعى بأنه يقوم بعملية ملاحقة للمنفذين، واليوم ادعى عبر بيانه بأنه قام باعتقال منفذي هذه العملية التي نتج عنها بالطبع مقتل مستوطن والتي نفذت بالقرب من مدينة أريحة.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أقر رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي عليفي أن العمليات الفلسطينية والأحداث الأخيرة في الضفة الغربية ألحقت خسائر فادحة بكيان الاحتلال. وأضاف عليفي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أنه جرى التحقيق في الأحداث الأخيرة ودراستها فيما يسمى قطاع قيادة المنطقة الوسطى. من جانب آخر، وصف اللواء في احتياط جيش الاحتلال أيال بن رويفين العمليات الفدائية في فلسطين المحتلة بأنها مأساة بعد مأساة، متخوفا من تدهور الأوضاع في شهر رمضان. وفي وقت اعتبر فيه رئيس الموساد السابق واللواء في احتياط قوات الاحتلال داني ياقوم أن عملية حوار الأخيرة تظهر بأن كيانه فقد الردع. هذا وشن العديد من المراسلين والساسة الصهاينة هجوما ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب فشله في وقف ومجة العمليات الفدائية الفلسطينية. وتوقعت منظومة الاحتلال الأمنية تدهور الوضع محذرة نتنياهو من التطورات الأخيرة. التفاصيل في تقرير زميل منذر ربيعة.
في الوقت الذي تغرق حكومة نتنياهو فيه بأزمات عديدة، تتعرض الحكومة لهجوم حاد من قبل ساسة ومستوطنين بسبب فشلها في إيجاد حل لوقف العمليات التي أودت بحياة العديد من الصهاينة في الضفة والقدس. مراسل القناة 14 العبرية هليل روزين تساءل منتقدا حكومة نتنياهو وقال إنه إلى أي حد من القتل سيدفع الحكومة لشن عملية عسكرية في الضفة.
كبار القادة الأمنيين غير متفائلين على الإطلاق من الأحداث المتوقعة في الأسابيع القادمة. تعالوا نشاهد جزءا من هذه التصريحات لمسؤول أمني رفيع المستوى خلال المباحثات التي جرت مع رئيس الحكومة نتنياهو. قالوا له بأن يوما آخر من المواجهات في الضفة الغربية وسنصل إلى طريق لا رجعة فيها والتي ستؤدي لاندلاع مواجهات في أماكن أخرى.
كما تحدث عموس هرائيل من صحيفة هارس بأن الوضع في الضفة وصل إلى نقطة الغليان وسيكون من الصعب إخماد الحريق، أشار إلى أن الأيام الأخيرة أظهرت مرة أخرى عدم سيطرة نتنياهو على الواقع السياسي، وقد تؤدي عمليتا حوار وأريحة إلى إشعال صراع واسع النطاق في الضفة الغربية تحذر منه منظومة الاحتلال الأمنية منذ فترة طويلة. أما يوسي يوهشع من صحيفة ديعوت اعتبر أن حكومة نتنياهو لم تقدم شيئا يحدث تغييرا في التدهور الأمني، وأوضح أن منظومة الاحتلال الأمنية تبحث عن طريقة للتعامل مع موجة العمليات المتزايدة، وأن التحدي يزداد تعقيدا مع مرور الوقت. العمليات النوعية والفورية تبرهن أن المقاومة باتت تمتلك أدوات أكثر تنظيما وقدرة على مواجهة الاحتلال، وبدأت تستفيد من التجارب الماضية، وأن استمرار موجة العمليات وإعلان فشل بشكل غير مباشر لحكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية في منع تنامي قوة المقاومة في الضفة الغربية وعدم ثقة المستوطنين بهم.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث دخل الأسرى في سجون الاحتلال أسبوعهم الثالث على التوالي في خطواتهم الاحتجاجية وسط استمرار التوتر بسبب منع الزيارات ووقف إدخال الملابس ومحاولة تفكيك البنية التنظيمية. هذا وهددت إدارة سجون الاحتلال باتخاذ مزيد من العقوبات على الأسرى في حال استمرار حالة العصيان. هذا وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الفعاليات الاحتجاجية سيشملها مساء الأربعاء إرباك ليلي بتمام الساعة 10 مساء، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم. وكانت لجنة الطوارئ قد أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن كفير، تبدأ بالعصيان وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. حيال المطلوب داخل السجون وخارجها لمواجهة إجراءات إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، يقول الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين:
الواجب أولا داخل السجون بأن يكون هناك برنامج نضالي موحد، أن يكون هناك وحدة حقيقية بين قلاع الأسر وبين فصائل العمل الوطني، وقد تم ذلك، وها هي الحملة التي خرجت فكرتها من داخل السجون، حملة موحدون داخل السجون موحدون خارج السجون، فقد قالت الحركة الأسيرة كلمتها، والآن الواجب على الشعب الفلسطيني أن يكون هناك استراتيجية وطنية حقيقية يعمل من أجلها الكل الفلسطيني، بدءا من السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني، وعلى رأسنا كلنا المقاومة عليها أن تفعل أدوات القوة، ويكون هناك مزيد من أدوات الضغط على الاحتلال من أجل لجم الاحتلال وإيقاف هذا التغول بحقه أسرانا. علينا أن نقف جميعا في استراتيجية وطنية توقف هذا التغول، وما لم يكن هناك استراتيجية يجتمع عليها الكل الفلسطيني على المستوى القيادي لكل الفصائل، ألا نترك فقط مؤسسات الأسرى تضع برامج ونشاطات شعبوية لا يشارك فيها الكل الفلسطيني ولا الكل الشعبي، أعتقد أن يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية على المستوى القيادي لكل الفصائل، على السلطة أن تقف مع شعبها ومع فصائلها ومع أسراها بشكل يعلم الاحتلال أن خلف الأسرى سلطة وفصائل ومقاومة ومؤسسات قادرة أن تحمي الأسرى. ما لم يكن هذا الأمر موجود، أعتقد أن الاعتداءات ستزيد وسيضيق الخناق أكثر فأكثر على أسرانا داخل السجون.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تصويت الكنيسة الصهيونية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، يستوجب تحركا واسعا لإنهاء الاحتلال ولوقف إجرامه. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وتحذيرات من أكبر عملية تهجير بجماعية في مدينة القدس. شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين في المكان. في أسبوعهم الثالث من العصيان، الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية رفضا لإجراءات بن كفير العقابية. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل وإياكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم وفلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا اليوم، إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ مستمعينا ومستمعاتنا، في البداية أحبتي نكون مع حضراتكم وفقرة أهلنا في الشتات مع الزميل خالد العبد الله، نستمع وإياكم إلى هذه المحطة.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. اعتصم العشرات من أهالي مخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت أمام المكتب الرئيس للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم المتصدعة والآيلة للسقوط، نظرا لقدم بنائها وتردي أساسها بعد الهزات الأرضية الأخيرة التي ضربت المنطقة. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
العيش في منزل محتمل سقوطه في أي لحظة كابوس لا يفارق قاطنيه، هو حال عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة الواقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. تتزايد طوابق الأبنية هنا دون مراعاة الأسس السليمة للبناء. هنا يعيش عبد الرحمن وعائلته في دوامة من القلق بسبب جدران المنزل المتهالكة والمتشققة حتى بات الضوء يخترقها.
أولت امبارح كنا قاعدين قاعدين عم نتغدى ما نحس إلا شيء وهبط، فكرنا هزة ولا شيء، صارت الأولاد يصرخوا، طلعنا هيك لقينا السقف كله واقع، ركضنا قمنا شوف الردم شو اللي شلنا كل شيء، طلعنا على البيت كلياته واقع، ما كنت عارف أنا، ما مبين علي لأنه حاطط أنا هذا السقف، ما مبين علي، طالب بحقوقي بحقي حق بيتي، عرفت كيف؟ أنا ما عم بشحدن وما بدي شيء، أنا بس بدي حقي وحق أولادي، أضمن أولادي ببيتي، بيتي هلأ صار خطر، كله مفسخ، البلاط مفسخ، الأرض مفسخ.
العديد من سكان المنازل الآيلة للسقوط يترقبون اليوم إدراج منازلهم ضمن مشاريع ترميم الأونروا، رغم أن الترميم قد يتأخر سنوات أو لا يأتي أبدا. منزل عبد الرحمن كعشرات المنازل في المخيم، فالأهالي يعيشون المأساة نفسها، واقع دفع المجموعات الأهلية للتوجه إلى المكتب الرئيسي للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم. توجه العشرات من سكان المخيم إلى مكتب الأونروا مطالبين بانتشالهم من الحالة المأساوية التي وصلوا إليها جراء تصدع بيوتهم، ويدفعهم إلى ذلك الخوف من الهزات المتتالية التي تضرب المنطقة.
المخيم كله بيعاني من تصدعات وشققات وبيوت آلة للسقوط. المشكلة أنه الأونروا ما عم تنصف الناس، عم بتروح لمحسوبيات، والفصائل الفلسطينية مجتمعة، كل ما منهم بيجتمعوا مع الأونروا، كل مين بأخذ لإله وبترك الناس الثاني، عمل جماعي ما فيه.
المشكلة إنه إحنا بيوتنا لما بتفسخ بصير في عنا تفسيخ بالصوفية أو بالعمدان، نيجي للأونروا بنقول لها بيوتنا عم بتفسخ، بتضل تماطل سنة واثنين وثلاثة وأربعة لينزل السقف على روس الأولاد. أنا عندي ابن عمي بنته تكسرت إجرة ثلاث كسورة من السقف، بينطروا السقف لينزل على روس الأولاد لتموت الأولاد ليجوا هن يصلحوا.
العائلات المعتصمة وجهت رسالة لمدير الأونروا في المخيم حاملين بعض الصور عن معاناتهم، آملين ردا عاجلا يبرد نفوسهم وينهي الأزمة.
نحن جايين اليوم لحتى نوصل صوتنا. بيوتنا كتير مهددة للسقوط، وكل أسبوع عم نلاقي في بيتين وثلاثة عم يوقعوا، فلطف الله عم بيكون أنه الحمد لله ما حدا عم يتأذى. هلا هنين كانت البيوت متصدعة قبل الزلزال، ولكن بس إجت الزلازل والهزات صراحة البيوت صارت عم توقع.
إذن تواجه عشرات البيوت في المخيم خطر الانهيار، مهددة مئة اللاجئين الفلسطينيين بالتشرد، فيما يأمل هؤلاء تحركا سريعا من اللجان الشعبية ووكالة الأونروا قبل فوات الأوان ووقوع المحظور.
نشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي. نستمع معا.
سيد علي، مخيم برج البراجنة ما هو إلا نموذج عن الوضع في بقية المخيمات في لبنان، إن كان في بيروت أو الجنوب أو حتى الشمال. هل بالفعل الوضع خطر إلى هذا الحد؟ وماذا عن الأونروا والقيام بواجباتها، لسيما وأن المنطقة تتعرض لهزات ارتدادية؟
يعني نعم، كما تفضلت، يعني موضوع مخيم برج البراجني هو نموذج لبقية المخيمات الأخرى، لسيما مخيمي يعني برج البراجني بالإضافة إلى مخيم شتينة، على اعتبار أن منازل اللاجئين الفلسطينيين في هذين المخيمين وحتى أيضا بقية المخيمات لم تبنى على أسس هندسية سليمة. ولكن نخصص برج البراجني وشتيلة لأن البناء عمودي، وهذا البناء العمودي هو بناء بالأصل أيضا متصدع. الآن لدينا مخاوف كبيرة جدا أيضا للمخيمات شمال لبنان، وأنا أتحدث عن مخيم نهر البارد والبداوي. الآن المفارقة بأن وكالة الأونروا اعترفت وقالت بأن هناك ما يقارب من 5000 منزل، هذه المنازل بحاجة إلى ترميم. 150 منزل من هذه المنازل هي غير صالحة للسكن على الإطلاق، وهذا التصريح كان قبل موجة الزلازل التي نشهدها، فما بالك الآن بعد موجة الزلازل. فحتما أن هناك منازل كثيرة أصبحت الآن أيضا للسقوط، ولدينا مخاوف كبيرة جدا من أن تسقط هذه المنازل وبالتالي نقع في كارثة إنسانية.
طيب سيد علي، هل تحركت الأونروا بعد هذه الزلازل من أجل الكشف بالأساس على المنازل التي هي بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء؟ وهناك بالطبع منازل جديدة أيضا دخلت على اللائحة.
نعم، حسب وكالة الأونروا قالت بأن فرقها الهندسية المعنية بالبنى التحتية داخل المخيمات والتجمعات يعني بشكل عام الآن بدأت أعمالها الهندسية بإجراء هذا المسح، وأضافت مسألة أنا باعتقادي غاية في الأهمية تتعلق في مدارس وكالة الأونروا، لأنها ذكرت في يعني في تصريحاتها بأن هذه المنازل التي بنتها الأونروا هي مبنية على أسس هندسية، وهي مبنية على أساس أنها مقاومة للزلازل. أما على مستوى المدارس المستأجرة فهي لا تتحمل مسؤوليتها، وعلى اعتبار أنها يعني مبنية على غير أسس هندسية وهي غير مقاومة للزلازل. طبعا هذا تحذر منه وكالة الأونروا، قول بأنه في حال لا قدر الله حصل أي زلزال في أي مخيم من المخيمات فإن هذه المدارس هي ملاذ آمن لهذه العائلات. طبعا واضح تماما بأنه حتى وكالة الأونروا بدأت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالهزات الارتدادية التي تشهدها مخيماتنا، ونحن نتابع أول بأول وبقلق كبير جدا هذه الهزات الارتدادية وما الذي يمكن أن ينتج عنه.
سيد علي، مع كل أزمة يطالب اللاجئين في لبنان الأونروا بوضع خطة طوارئ، إعلان حالة طوارئ لمواكبة الأزمة، والأونروا لا تستجيب، ما هي المبررات برأيكم؟
يعني أنا باعتقادي نحن دعونا إلى تشكيل خلية أزمة سريعة ليست على مستوى فقط مخيمات لبنان، لأن المتضرر ليس فقط مخيمات لبنان وإنما كذلك أيضا مخيمات أخرى في مناطق أخرى لا سيما في مخيمات سوريا. الآن الأزمة والمشكلة الكبيرة لدى وكالة الأونروا تقع تحت طارق يعني البيروقراطية، بمعنى آخر حتى الآن تقوم بعملية المسح وتقييم يعني الاحتياجات وترفع إلى الإدارة العليا لكي يجري تمويل، أيضا البحث عن تمويل يكون لا قدر الله يعني قد فات الأوان. لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة بفعل أن تقوم وكالة الأمور بخطوات جادة وسريعة للقيام بما يلزم لتفادي الكارثة في حال لا قدر الله يمكن أن تحصل في المستقبل.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هوادي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد العبدالله والأستاذ عدنان عبد الحليم وأيضا الأستاذ حسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هوادي. مستمعينا مستمعاتنا، اليوم أحبتي الأفضل في هذا اللقاء نتناول الموضوع التالي: إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ وهناك ثمة تساؤلات نسعى لطرحها. ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع داخل السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ مستمعينا الأكارم، تسود حالة من التوتر الشديد سجن النقب الصحراوي في أعقاب فرض سلطات الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى. أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة المعتقل فرضت رزمة عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير. هذا ويواصل الأسرى في السجون خطواتهم التصعيدية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال لمواجهة محاولات المس بمكتسباتهم وإنجازاتهم التي حققوها عبر بذل التضحيات طيلة سنوات ومحطات نضالية عدة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
غير مكترث لحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق دولية كثيرة، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، وقبل أيام صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج وإجراء العمليات الجراحية. لا تسعف الكلمات لوصف حجم التطرف والإجرام التي وصل إليها الاحتلال في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني، والتي طالت كذلك الأسرى خلف القضبان. قرارات الاحتلال العنصرية هذه تقودها كراهية وزير أمن الكيان إتمار بن غفير، الذي اتخذ إجراءات انتقامية عديدة ضد الأسرى، من بينها التحكم في كمية المياه وقطع المياه الساخنة عنهم ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام، إضافة إلى تقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها. ورفضا للتنكيل الإسرائيلي، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن المعتقلين خاضوا في خطوة تصعيدية جديدة إضرابا عن الطعام ليوم واحد في السجون كافة. وفي السياق أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن الأسرى اعتمدوا خطة نضال من شقين: الأول قيد التنفيذ، ويتمثل بالعصيان المدني في السجون ومراقبة سلوك إدارة السجون ورد فعلها، وفي حال عدم تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها فسينفذ الأسرى الشق الثاني عبر الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر أن يبدأ مع بداية شهر رمضان القادم، وهو موقف أكدته لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، معتبرة أن حكومة الاحتلال تشرع قوانينها لإنهاء حياة الأسرى. وفي حين يتفنن الاحتلال في تنكيله بالفلسطينيين وسط تجاهل عالمي وإعفاء غير مصرح من المحاسبة أمام المحاكم الدولية، يجد الفلسطيني نفسه وحيدا في المعركة ليكون الضحية والمحاربة في الوقت نفسه.
الشكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا لمناقشة مسار الحركة الأسيرة. أيها الإخوة والأخوات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء تامر الزعانين. أستاذ تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، تسود حالة من التوتر سجن النقب الصحراوي، برأيك وبحسب قراءتك ما الذي يشهده سجن النقب وما هي الأوضاع في هذه اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للبرقية لأسرهم الأطفال داخل سجن الاحتلال الصهيوني. يعني ما يجري داخل سجن الاحتلال الصهيوني وخاصة في سجن النقب هو أن إدارة مصلحة السودان تريد الانقباض على كل منجزات الحركة الوطنية الأسيرة، هذه المنجزات التي كتلت بدماء الشهداء وتضحيات للحركة الوطنية الأسيرة الكبيرة. فالاحتلال قبل أيام أبلغ الأسرى بأنه سيقوم بسحب العديد من الإنجازات، وهذه الإنجازات التي يعني من الأمور الحياتية. يعني كما تعلمون أنه منذ مجيء الحكومة الفاشية إلى شدة الحكم كان هناك مطالب بقانون إعدام الأسرى، طلبوا أيضا التقاموا بالقراءة الأولى بتشريع عدم علاج الأسرى المرضى وتعقيدهم العلاج لهم وعدم إجراء العمليات الجراحية في يعني انتهاك واضح وصارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وأيضا تقليل ساعات المياه الداخلة وإغلاق الحمامات ومنع زيارات أسرى قطاع غزة والعقوبات التي يعني إدارة السجون تريد أن تفرضها على الأسرى. هذه العقوبات ليست سهلة، وهذه العقوبات يعني تمس الحياة الآدمية والحياة المعيشية للأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال التي شفتها كافة القوانين والأعراف الدولية، لأن الاحتلال الصهيوني يضرب هذه الأعراف وهذه القوانين بعرض الحائط. نحن اليوم أمام هجمة صهيونية شرسة وهجمة كبيرة على الأسرى. الاحتلال يحاول بكل الطرق بكل الوسائل التضييق والخناق على أسرانا، يعود السجون إلى ما كانت عليه ومنذ
نشأت الكيان واقتصاده لأرض فلسطين. طيب أستاذ ثامر، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل الخطوات التي اتخذها الأسرى؟ هل من تفاصيل لديك بهذا الصدد؟
نعم كريم، نحن في معركة الحرية أو الشهادة، هذه المقولة التي يعني قالها أسرانا الأطفال، يعني لا يمكن لهم أن يتناسوا أو يغفلوا عن منجزات الحركة الوطنية الأسيرة. هذه المنجزات لا يمكن لأي أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال أن يتخلى عنها أو يتركها أو لفريسة لإدارة مصلحة السجون. المعركة ذاهبة إلى أبعد الحدود، إلى أن تصل إلى الأول من شهر رمضان المبارك سيخوض الأسرى معركة الحرية أو الشهادة، وحتى يعني مرهون كل الأمور باستجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى الفلسطينيين. إذا استجابت إدارة السجون فيوقف الأسرى هذه الخطوة وهذه الخطوات النضالية، إلا أن الاحتلال حتى هذه اللحظة بقيادة المجرم تمار بن غفير يزيد من عقوباته، يزيد من الإجراءات العقابية لحق الأسرى، وهذه جريمة بحق القانون الدولي. لما تكلم بأن الأمور الحياتية البسيطة والأسير الفلسطيني يتم المساس بها، هذا بحق ذاته هو جريمة. الاحتلال مجرم، نحن أمام حكومة فاشية، حكومة إجرامية.
نعم.
نتعامل بكل خطوة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
يعني هذه الإجراءات التي أشرت إليها من يعني قرار إعدام الأسرى ومنعهم من تلقي العلاج وأيضا النقاط الأخرى، كل هذه القرارات تأتي ويشرف عليها بشكل مباشر وزير الأمن القومي بن كفير. ما قراءتك لاستمرار الاحتلال في فرض هذه العقوبات وتحديثها بهذه الصورة؟
يعني أستاذ الكريم، قبل ذلك جاء ليس ثمار بن كفير، وكان قبله جلعاد أردان هذا المجرم أيضا الذي كان وزيرا للأمن القومي، وقبله كان وزراء كثر جاءوا بفرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين، خاصة قانون العقوبات قانون شليط عام 2011 من ثم لجنة أردان هذه عقوبة الأسرى عام 2018. واليوم يعني وفي 2021 بعد نفخ جلبوع كان هناك عدة عقوبات فرضت على الأسرى بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، واليوم يعني يأتي جلعاد أردان. كل يأتي تمر بن غفير يأتوا هؤلاء الوزراء وتتكسر تحطم كل المؤامرات التي تحاك ضد الأسرى الفلسطينيين، لأن الأسير هو من يمتلك الإرادة ويمتلك العزيمة، ويعني الأسرى يمتلكون أسلحة قوية لمجابهة هذا المحتل الصهيوني، من بينها يعني الإضراب المسموع عن الطعام، كسر الماء الساخن، الزيت الساخن، مع يعني كثير من الأمور التي يعني يملكها الأسير الفلسطيني داخل سجن الاحتلال. وهذا الذي يخشاه الاحتلال اليوم، الأسرى يشهدون ويبكون إدارات مصفوفة السجون عبر إرجاع وجبات الطعام، لبس الشباط، طرق الأبواب والتكبير والتهليل في ساعات الليل، يعني الساعة 10 والساعة 12 ليلا، لإرداك لإحداث حالة من الإرداك لدى إدارة مصفوفة السجون، إلى أن تصل إلى معركة الإضراب المسموع عن الطعام. يعني المعركة ستستمر لم تستجب إدارة مصفوفة السجون لمطالب الأسرى.
طيب أستاذ، يعني في ظل حالة التصعيد التي نشهدها في السجون والمعتقلات، كيف ستكون ردة فعل الأسرى في هذه الظروف؟
يعني الأسير حينما يقدم روحه وكل ما يملك من أجل القدس والمقدسات الإسلامية والفلسطينية للدفاع عن نفسه، لا شيء يخسره، وهو قاتل من أجل إعلاء راية الله عز وجل من أجل القدس والمقدسات، ولا شيء يخسره في داخل سجون الاحتلال إلا للدفاع عن كرامته والحفاظ على منجزات الحق الوطني الأسير. الأسرى منذ بداية هذا العام في حالة من الاستعداد، في حالة من التأهب لفوز هذه المعركة. هذه المعركة ليست بيئة سهلة، معركة كبيرة، معركة الأسرى يعون ويشعرون مدى خطورة هذه المعركة ومدى يعني إجرام الاحتلال الصهيوني لخوض هذه المعركة، خاصة مع حكومة إجرامية متطرفة طالبت بقانون إعدام الأسرى وطالبت أيضا بقانون عدم العلاج للمرضى. كل هذه اليوم الاحتلال يحارب الأسرى بالغذاء والماء والدواء، لم يتبقى شيء للأسير كي يختاره إلا أن يحافظ على كرامته والدفاع عن نفسه من خلال المعارك. يعني وهؤلاء الأسرى هم الفاديين للحفاظ على منجزاتهم.
طيب سؤال الأخير أستاذ ثامر، هل اقتربنا بالفعل من مرحلة الانفجار الكبير داخل السجون؟
بكل تأكيد، يعني في بداية العام كان هناك مطالبة بقانون إعدام الأسرى، ومن ثم منع أسرى قطاع غزة من الزيارة، ومن ثم بعده إغلاقهم خارج البيت داخل سجون الاحتلال، ومن ثم يأتي مبيع الخبز البائس وخبز الرديء للأسرى، ومن ثم إغلاق الحمامات وتحديد كمية الماء الساخن للأسرى، ويعني ويوم أمس كان هناك أيضا بعض العقوبات التي فرضتها إدارة السجون على أسرى سجون النقب. نحن يعني الأسرى اليوم والسجون كلها كافة على فوهة بركان، السجون كلها تحت بركان يغلي في وجه هذا المحتل الصهيوني، لأن الاحتلال اليوم يغير كلما زاد الخناق سينفجر هذا الخناق وهذا البركان في وجه إدارة مصلحة السجون، لأن الاحتلال اليوم يعني لا يتراجع، والأسرى لا يمكن أن ينكسر ولم يتراجع الأسرى في مواجهة هذه المعركة، لأن بكل صراحة الاحتلال كلما ضاق ضيق خناق على الأسرى سينحزر هذا الخناق في وجه هذا المحتل الصهيوني، لكن يتطلب أن يكون هناك حماية مستمرة وحماية دولية من قبل العالم أجمع، هذا العالم الصامت والساكت على نيران المحتل الصهيوني، وأيضا الشارع الفلسطيني الذي يجب أن يبقى دوما معطاء في في مسيرات دائمة وحاسدة لرفرة الأسرة وتدوير قضية الأسرة عالميا.
نعم.
لأن اليوم نتكلم عن إجرام سجون حقيقي
ومارس
حق الأسرة الفلسطينيين داخل السجون.
نعم صحيح، شكرا جزيلا لك الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين، شكرا لإتاحة هذه الفرصة والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطلاب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم نحن احرارك يا بلاد ما نرضى المهاني
نحن الاحرار نحن الاحرار
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله من وحده، نستمع إلى هذه الفقرة.
واحة الصبار
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها.
تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص، وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج فعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون في بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون في تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة إنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر إنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص، ولكن تهم الأمة العربية. ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمتي تحدثتي عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبتي.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة ما بعرف إذا ممكن أن أذكر منها شغلة بسيطة. كان من ضمنها ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول القدس يا الله، وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب، ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد يا قدس ما لي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافين أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم لمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم، بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة للقابعين خلف الزنازين، قلت فيها للقابعين خلف أشواقنا لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العازل. هو لا يعزل صورهم ولا يعتل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية، ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثتي به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة. أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام. نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولاً ومن الشباب ومن لأن أنا دائماً بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام، إنه إحنا نكون خداماً لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هي الشاعرة والأديبة والفنانة الفلسطينية تؤكد في كل مرة أن ما تعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباتها وفنها، على اعتبار أينما تواجدت هو لسان حالها، لسان حال الواقع الذي تعيشه. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين، نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد، وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عارين فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.
بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجود الشهيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك